الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب للدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض بن حمود المطيري، وهو المجلس 3 في قراءتنا لكتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ضحى يوم السبت 26 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قول المصنف باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. قال تمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي. قال: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صححه ولكن ليس فيه ذكر النار. وفي حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب وفرضية الدخول في الإسلام. وهذا الباب يختلف عن الباب السابق، وهو الدخول في الإسلام أي من دين اليهودية والنصرانية أو دين المشركين الإسلام. وهنا المقصود به وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فصار الآن الدخول في الإسلام له معنيان: المعنى الأول الدخول في الإسلام وترك الشرك والكفر، هذا المعنى الأول، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والمعنى الثاني الدخول في الإسلام أي الدخول الكلي، لأن هناك من يدخل في الإسلام دخولا انتقائيا. كيف يعني دخول انتقائي؟ يعني يصبح فيه صفة من صفات اليهود، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هذا يسمى الإسلام الانتقائي. يقبل من الإسلام ما وافق إلفه وعادته، ويرد ما يخالف إلفه وعادته. ولذلك الإمام قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله، هذا المعنى الثاني اللي ذكرناه، وترك ما سوى المعنى الأول. ما علاقة هذا الباب بفضل الإسلام؟ علاقة هذا الباب بفضل الإسلام أن فضل الإسلام لا يدرك إلا إذا وجد نوعي الدخول. تريد أن تكون ممن يدركون فضائل الإسلام، فعليك بالدخول الكلي. ولهذا أيها الإخوة، لو قال لنا القائل المشركون الذين يقولون الله خالقنا ورازقنا ويشركون في العبادة، هل دخلوا في الإسلام؟ ماذا نقول؟ ما دخلوا في الإسلام، فهم مشركون كفار، إذن فقدوا معنى الإسلام. طيب المبتدعة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم يقبلون من الإسلام ما وافق أهواءهم، هل دخلوا في الإسلام كله؟ نابذوا الكفر والشرك لكن ما دخلوا في الإسلام كله، وإنما دخلوا في الإسلام بعضا، قبلوا ما وافق ما عندهم. فلاحظوا الآن هذا الباب المخاطب به صنفان: المشركون والكفار يجب عليهم الدخول في الإسلام، اليهود والنصارى، وأهل البدع يجب عليهم الدخول في الإسلام كلا، اتباع السنة وترك البدع. فمن دخل في الإسلام من المشركين أدرك فضل الإسلام العام المنابذ للكفر والشرك، فإن دخل في السنة وهو الإسلام الكلي، الإسلام كله، أدرك فضل الإسلام على التمام والكمال. أورد المصنف رحمه الله آيات وأحاديث تدل على هذا المعنى، قال: وقول الله تعالى: يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، المخاطب به من؟ يا الذين آمنوا. طيب هم مؤمنون، كيف يدخلون في السلم كافة؟ إذن ندرك أن المقصود هنا الدخول الكلي، وإلا الدخول الأول موجود عندهم بدليل آمنوا، صح ولا لا؟ ومن هنا رجح جمع من المفسرين أن كافة حال من السلم اللي هو الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، كافة منصوب على أنه حال من السلم، ادخلوا في السلم كافة. والقول الآخر أن كافة حال من واو الجماعة، أيدخل كلكم في الإسلام، ادخلوا كلكم في الإسلام، ولا تعارض بين المعنيين. فيجب على جميع المؤمنين أن يدخلوا في الإسلام كلا، ولا يبعضوا ولا يجزئوا ولا يحزبوا. هنا ندرك فضل الإسلام، وهذا يدلنا على أن المسلمين لو دخلوا كلهم في الإسلام كلا حصل لهم القوة والمنعة، وظهر فضل الإسلام للقاصي والداني. فإذا ما جزؤوه وحزبوه وفرقوه ذهب فضل الإسلام ونقاوته عن الأنام. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون، وهذا ينبغي الحذر منه، فبعض الناس قد يزعم أنه آمن بالمنزل وبعد ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إذن معناه ما دخلوا في السلم كله، فلن يدركوا فضل التوحيد. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا دينهم كيف؟ جزؤوه، كل طائفة منهم أخذوا جزءا من الدين وتركوا الإسلام النقي الكلي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضوان الله عليه. فيجب الحذر من هؤلاء، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم أي عباداتهم، وكانوا شيعا في معتقداتهم وجماعاتهم، لست منهم في شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على دين واحد ومجتمعين تحت راية واحدة. وأول فرقة دينية حصلت في الأمة كان بظهور الخوارج، كان بظهور الخوارج، ثم القدرية، ثم السبئية. قال: وكانوا شيعا، أي جماعات كل واحد منهم يشايع الآخر وينصره لمجرد الحماس، ولا ينظرون أحق هو أو باطل، لمجرد إيش؟ حماس. وهذا مثل قوله تعالى في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ها، من الذين إيش؟ فرقوا دينهم. فهذا نهي أيضا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الطائفة تقول نحن أفضل ناس، وهذه الطائفة تقول نحن أفضل ناس، ولا ينظرون هل هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لا. قال ابن عباس في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه هذا فضل الإسلام، تسود وجوه هذا عقوبة من ترك الإسلام وفضله. طيب كيف ندرك هذا الفضل؟ بياض الوجوه جعلنا الله وإياكم منهم، كيف؟ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه البدع والاختلاف. فإذا أهل البدع لم يدخلوا في السلم كافة، دخلوا في الإسلام الانتقائي، الإسلام اللي عاجبهم أخذوه، الإسلام اللي مو عاجبهم أو يخالف إلفهم أو يخالف معتقداتهم رفضوا. الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن. هم يقولون الله ما يغفر، أعوذ بالله، إيش الإسلام هذا؟ الله يقول وهو الغفور الرحيم، يقولون الله ما يرحم، إيش الإسلام هذا؟ الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضى عنهم، يقول لا، هذول ما هم رضي عنهم، أي إسلام من هذا؟ هذا الإسلام الانتقائي، أنهم يأخذون من الإسلام ما يوافق أهواء أهل البدع. على خطر عظيم أهل البدع، على خطر، أنهم لا يدركون فضائل الإسلام، قد لا يدركون فضائل الإسلام الخاصة ولا العامة، وهذا حال زنادقتهم ورؤوسهم، وقد لا يدركون فضل الإسلام الخاص ويدركون فضل الإسلام العام، وهذا حال عوامهم وعامتهم. إذن هذا الباب عقده المصنف لأهمية الحرص على الإسلام كله، لأهمية الاتيان بالإسلام كله. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الفرقة والاختلاف، قال صلى الله عليه وسلم: يأتين على أمتي، أمتي اكتب أمة الإجابة، أمة الإجابة، ما أتى على بني إسرائيل، اكتب المقصود ببني إسرائيل أمة موسى، أمة موسى وعيسى، حذو النعل بالنعل، يعني وين حطوا أقدامهم يوجد في هذه الأمة من يضع أقدامه حيث وضع الإفرنجي قدمه، يضع قدمه حيث وضع اليهودي قدمه، يضع قدمه حيث وضع النصراني قدمه، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية عياذا بالله كان في أمتي من يصنع ذلك، عياذا بالله، عوذا بالله تبارك وتعالى. اللهم ارحمك بهذه الأمة. وإن بني إسرائيل، قلنا من هم؟ ما تقول يهود ونصارى غلط. لما يجي بني إسرائيل يقول أتباع موسى وعيسى، سواء كانت تبعيتهم بحق أو بباطل. واضح؟ تبعيتهم بحق المسلمون، تبعيتهم بباطل الفرق الضالة ومنهم اليهود، تبعيتهم بحق الحواريون الأريسيون، تبعيتهم بباطل ها من؟ بباطل النصارى. أحسنت. قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. في بعض الروايات اليهود 71 والنصارى 72، صحيح اليهود 71 والناجية واحد، من هي؟ من كان على مثل ما كان عليه موسى عليه السلام. والنصارى على 72، الناجية واحدة، من؟ الأريسيون الموحدون، الأريسيون الموحدون الذين كانوا على مثل ما كان عليه عيسى عليه السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لهرقل: فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. كثير من الشراح الأحاديث يفسرون الأريسيين بالدهاقين والمزارعين، هذا غلط، لأن المقصود هنا الأريسيين الموحدين، لأن الفرقة التي بقيت على التوحيد من أتباع عيسى عليه السلام هم الأريسيون فقط. فمعنى الكلام الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبيت إلا التثليث فإن عليك إثم الأريسيين الذين تعذبهم وتقتلهم حيثما وجدتهم، ومنهم نحن، فنحن أتباع عيسى بحق، نحن مثل الأريسيين على التوحيد. ولذلك كان الأريسيون مساكين مشردين يقتلون حيثما وجدوا. قال الإمام ابن القيم: وقد كان النجاشي أريسيا موحدا، وقد كان النجاشي أريسيا موحدا يخفي توحيده عن بطاركته، فلما ظهر الإسلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا أيضا، كان أريسيا سرا وأسلم سرا، ما في فرق بين الأريسية والإسلام إلا شهادة أن محمدا رسول الله. قال وتمام الحديث قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهنا المقصود بالفرقة ليس الفرقة الدنيوية التي تكون بين الإخوان وبين أهل الإسلام، الفرقة الدنيوية تحصل بين الإخوة، لكن المقصود هنا بالفرقة الفرقة الدينية، التفرق الديني. كيف التفرق الديني؟ أنت تعتقد شيء هو يعتقد شيء، أنت تعتقد أن ربك يفعل ما يشاء هو يعتقد أن الله لا يفعل ما يشاء عياذا بالله، أنت تعتقد أن ربك قدر ما يكون هو يعتقد أن الله ما قدر، أنت تعتقد أن القرآن محفوظ مصون هو يعتقد أن القرآن محرف، أنت تعتقد أن السنة شارحة للقرآن هو لا يقبل السنة، هذا يسمى الاعتقاد تفرق الديني، تفرق في الاعتقاد. وهل أهل السنة يسمون فرقة؟ ابتداء الأمر ليسوا فرقة، هم أصل الإسلام، لكن بالنظر إلى وجود التفرقات صاروا هم فرقة. وسأضرب لكم مثال، هذا المنديل الآن لا نسميه فرقة، نسميه منديل، لا نسميه قطعة، نسميه منديل لأنه الأصل. لكن لاحظوا الآن، جاء شخص فقطع جزء من المنديل هكذا ثم رماه، وجزء ثم رماه، وجزء ثم رماه، حتى صار المنديل إلى أجزاء، الذي في يدي صار جزءا باقيا من أصل المنديل. فالآن هذا الجزء هو فرقة وقطعة بالنسبة إلى الأجزاء الموجودة. هذا حال الإسلام، كان الإسلام أمة واحدة، فجاءت الخوارج فقطعت رقعة الإسلام ثم جاء القدرية، ثم جاء السبائية، ثم جاء أيضا الإرجاء، ثم جاء التشيع، ثم جاء ثم جاء ثم جاء، حتى أصبح الإسلام الحقيقي بالنسبة إلى الموجودات فرق، قطعة قطعة من حيث المعنى اللغوي. يصح أن تسمي على السنة فرقة لأنها قطعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، أي إلا فرقة واحدة. من هي؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ شوفوا فقه الصحابة، ما قالوا من هذول اللي صاروا 72 فرقة. ليش؟ لأن همهم النجاة، مو همهم كثرة العلم، همهم النجاة، كيف ينجون، ما سبيل النجاة. قالوا: من هي يا رسول؟ هذا أهم شيء. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ماذا كانوا يعتقدون؟ كيف كانوا يعبدون؟ هذا هو الاعتقاد، هذا هو الدين المنجي، الدين التام، الإسلام الذي له الفضائل. وما لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعده فليس عقيدة. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وما لم يكن يتعبدون الله به يومئذ لا يكون اليوم عبادة. هذه مسائل مهمة. في بعض الروايات بدال ما أنا عليه وأصحابي، وهذا من باب التوضيح، قال: هم على مثل ما أنا عليه. كلمة مثل، مثل، وهذه الكلمة مثل الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالكيفية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ما أنا عليه اليوم أصحابي مثل قول الله للمنافقين: آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة. آمنوا أيها المنافقون كما آمن الناس وهم الصحابة. ومثل ما أنا عليه اليوم أصحابي مثل قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وفي بعض الروايات قال: هي الجماعة. الجماعة أي الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام. كلام جميل من الإمام. تأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله، كيف تقف بين يدي الله؟ تريد أن تقف بين يدي الله وأنت مشايع لفلان وفلان، ولا تريد أن تقف بين يدي الله وأنت مشايع له، مشايع لكتابه، مشايع لتوحيده، مشايع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يهمها فلان، ما يهمها رب العالمين عياذا بالله. كنت مرشدا للحجاج، فكنت ألقي محاضرات، فجاءني مرة شخص قال: أنت ما تخاف أن الشيخ عبد القادر الجيلاني يغضب عليك؟ قلت: لا، أنا أخاف أن الله يغضب علي. عجيب والله، الناس همهم الناس. الواجب أن الإنسان يعلق قلبه بالله. قال: خصوصا قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. قال رواه الترمذي الحديث السابق، وجاء عند أبي داود، وجاء في مسند الإمام أحمد، والحديث له شواهد، فهو حديث حسن في نفسه، صحيح بطرقه، ويشهد له القرآن. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا يزالون مختلفين مثل ستفترق أمتي، إلا من رحم ربك مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تنبه، لأن بعض الناس يقول لك لا هذا حديث يخالف صريح القرآن، أنت ما تفهم القرآن. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. يعني وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، ما فيه ذكر النار. وهنا تنبه، كلهم في النار إلا واحدة، أو كلها، كلهم الضمير للأفراد، كلها ضمير للفرقة، إلا واحدة المقصود هنا في النار أي مستحقة للوعيد، مستحقة للعذاب إن عذبها الله. فأهل البدع كلهم مستحقون للوعيد، لأن البدعة شأنها أعظم من الكبائر. فإن كان أصحاب الكبائر موعدون مهددون بالنار، فأصحاب الكبائر من باب أولى، فأصحاب البدع من باب أولى. أحسنت. قال وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم، فيه الضمير راجع عند حديث معاوية، تتجارى بهم تلك الأهواء. تتجارى يعني تتسابق، جريان الدخول في الشيء بسرعة، جرى الماء أي سار في المجرى بسرعة، كأنهم يتسابقون في البدع. هذه الطائفة بنت قبرا لوليها فتلك تبني قبرا لوليها، هذه الطائفة اتخذت ذكرا مبتدعا تلك الطائفة تتخذ ذكرا مبتدعا، هي صارت مسألة مسابقات، صارت مسألة مسابقات. هذه الطائفة تأتي إلى القبر بطريقة معينة، تلك الطائفة تأتي إلى القبر بطريقة معينة. تتجارى بهم تلك الأهواء. وهنا أنبه إلى أمر، أعاذنا الله وإياكم من البدع. البدع أيها الإخوة مثل شرخ في الجدار، إذا بدع ولم تدركه كل يوم سيزداد فجوة حتى لا تكاد تستطيع أن تغلق شيئا، لا غبارا ولا حرا ولا قرا، ثم ينهدم عليك الجدار فلا تدري أنت في الدار أم في الفضاء. هذا حال أهل البدع، إذا فتحوا باب البدعة ما يقدرون يغلقونه حتى يصبح في الحال في المآل، لا تدري هذول مسلمين ولا مو مسلمين. انظر اليوم إلى فرق مثل البهائية، كانوا على الإسلام، أين وصلوا اليوم؟ يعتقدون البهاء هو الله. انظروا إلى العلوية، كانوا على الإسلام، وين وصل بهم الأهواء؟ يعتقدون علي هو الله. انظروا إلى الدروز، كانوا على الإسلام، أين وصل بهم؟ يعتقدون الحاكم الفاطمي هو الله، عياذا بالله. قال كما يتجارى الكلب بصح، الكلب الداء العضال الذي يصيب الكلب، فإذا عض الكلب أحدا لم يشفى منه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فيه خطورة البدع، وأنها إذا دخلت لا تخرج. قال وقد تقدم قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.